أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا وحجة الله علينا وإلى حوزاتنا العلمية ومراجع الدين وعموم الشيعة الأكرمين بأحر التعازي بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، الذي يصادف استشهاده يوم أمس على الظاهر. كما نتوجه إليهم جميعا بأحر التعازي بذكرى وفاة سيدنا ومولانا أبي طالب صلوات الله عليه أيضا، الذي قضى حياته في الدفاع عن النبي والنبوة وتشييد الإسلام، ولم يدخر جهدا أو وسعا من مال أو جاه أو نسل في سبيل ذلك. انتهينا في البحث السابق من استعراض الروايات، معظم الروايات طبعا، بقيت روايات متهالكة من حيث السند لا داعي عند التعرض لها بعد وضوح المطلب. وقد اتضح منذ البداية لدينا أنه لا كلام في الجملة في كون الاحتلام والمقصود منه بلوغ الإنسان مبلغ الرجال من حيث تكون المادة المخصوصة ووصولها إلى درجة الخروج إلى خارج الجسد عند حصول داعيها لولا المانع. وقد قدمنا البحث بالمقصود من الاحتلام عند استعراض بعض الآيات المباركة في هذا المجال، فلا داعي للإعادة. وقلت في الجملة تركا للبحث مفتوحا أمام سؤال طرحناه في السابق وكررته في آخر البحث السابق حول موضوعية العلامات لتحقق البلوغ، وأنها هل لها الموضوعية جميعا أم الموضوعية لخصوص هذه العلامة أم أنها جميعها تشير إلى حقيقة هي البلوغ وراءها. وقلت سأجيب على هذا السؤال بقدر الإمكان إن شاء الله، بقدر ما تفيدنا الأدلة. العلامة الثانية، وهذه العلامة الأولى طبعا لا خلاف فيها ولم نرى في الروايات اختلاف حولها، وإن كان في الغالب كان يعبر في الروايات ببلوغ الحلم الذي المراد منه إما الرؤية في النوم وإما هذه الحالة، على بحث تقدم في بدايات البحث. وكان يوجد احتمال ثالث طبعا، وهذا دفعناه سابقا، وهو أن يكون المقصود صيرورته من أهل التعقل، الأحلام بمعنى العقول. جيد. العلامة الثانية هي الإنبات فوق العضو التناسلي المعبر عنه بالإنبات فوق العانة، وهذا أيضا لم تختلف الروايات فيه أبدا، ما رأينا رواية اختلفت مع أخرى في هذا. نعم بعض الروايات تحدثت عن إخضرار الشارب والإشعار في الوجه، وربما أشير في بعضها إلى ما تحت الإبط. أيضا هذا ذكرناه وبحثناه سابقا، وقلنا يوجد إطباق لدى المحققين قديما وحديثا على عدم كون هذا علامة، بمعنى أن له الموضوعية في تحقق البلوغ. ونقلنا كلام الشيخ الطوسي وغيره رضوان الله عليهم. نعم حاول بعض المحققين وتبعه صاحب الجواهر الاستدلال بهذه الروايات لا من جهة علاميتها المستقلة للبلوغ، إذ اعترف وأقر رضوان الله عليه بعد تتبع الكلمات بعدم كونها علامة للبلوغ. حاولوا إثبات أن هذه تلازم بطريق أولى تحقق الإنبات فوق العانة لولا الموانع، كأن يكون الإنسان أجردا في ذلك المكان. فذلك لأن العادة الغالبة إن لم نقل القاطعة قاضية لولا المانع بتأخر إنبات هذه الشعور عن أو خروجها عن الإنبات فوق العانة، فتكون كاشفا قطعيا أو شبه قطعي اطمئناني على أقل تقدير عن حصول الإنبات الفعلي أو التقديري لولا المانع. وهذا حينئذ ليس محل بحث، هذا يتوقف على أن نؤمن بهذا المعنى. ومن الوضوح بمكان أن هذا المعنى حتى نؤمن به لابد وأن يفترض أن اخضرار الشارب وإشعار اللحية أو خروج الريح الخاص من تحت الإبط أو نبات الشعر فيه قد حصل في السن المتعارف، وإلا فكما قيل في محله ومنهم من القائلين صاحب الجواهر أيضا بأن الإنبات لا موضوعية له، بدليل أنه قد يتحقق بالعلاج بالأدوية قبل وقته المتعارف. كذلك الكلام في بقية أنواع الشعر التي تخرج في جسد الإنسان، فلا بد أن يكون المقصود بناء على الإيمان بالكشف التلازمي الجزمي أن يكون نباتها بشكل طبيعي بدون علاج. وإلا لو افترضنا أنه حصل بعلاج خاص هرموني مثلا بحسب تعبير هذه العصور، إنبات مبكر للشعر طبعا ليس محل نظر صاحب الجواهر والذين قالوا بهذه المقالة هذا النوع من الإنبات. أيضا لو أن إنسانا كان استثنائيا ونبتت لحيته في سن مبكرة غير متعارفة أيضا ليس كاشفا قطعيا عن حصول الإنبات في العانة كما هو واضح. فالمقصود بناء على التلازم وهو غير بعيد في حد نفسه، المقصود ما جمع القيدين، يعني أن يكون في السن المتعارف لإنبات الشعر في الوجه والشارب والتحت الإبط، وأن يكون بحالته الطبيعية لا بالعلاجات. وإلا فالموضع الذي يعالج هو الذي ينبت فيه الشعر، الموضع الذي لا يعالج لا ينبت فيه الشعر كما هو واضح. إذا كان العلاج علاج موضعي طبعا، بعض الأوقات قد يكون العلاج عقاقير معينة تخرج الشعر بشكل مكثف في الجسد كاملا، هذا العمل على الهرمونات جيد. لكن إجمالا يا أخوان العلامية المسلمة هي الإنبات فوق العانة، والروايتان أو الثلاث اللي تعرضت لها أنا سابقا قبل الدخول إلى استعراض هذه الروايات التي تحدثت عن خضرار الشارب أو الإشعار في الوجه، وواحدة فقط تحدثت عن تحت الإبطين أو الإبط. لا خلاف في هذه الروايات فيما يرتبط بعلانية العهد، سواء كان لها الموضوعية أو كانت كاشفة عن الوصول إلى مرحلة بلوغ مبلغ الرجال الأشد كما عبر عنه في بعض الآيات وبعض الروايات. إنما الكلام، كل الكلام فعلا في العلامة الثالثة التي لأجلها أساسا استعرضنا هذه الروايات، وهي علامية السن، لأن السن علامة فارقة قاطعة لا يمكن أن لا يبلغ بها الإنسان إذا ضبطت بناء على موضوعيتها، إذ قد يعتري الإنسان مرض فيمنع من تكون المادة المخصوصة وخروجها للخارج، أو عزوف فلا يتحقق لديه معرفة بخروجها، إن صح أن العزوف يمنع خروج المادة بشكل عام، ولو العزوف النفسي. وقصة الإنبات أيضا قابلة للزيادة والنقصان وقابلة للمنح أصلا، قد يكون إنسان أجرب في الشعر ككل في جسده. علامية السن هي علامة فارقة، ما دام الإنسان في الحياة ما دام يحتسب سنه فمن الوضوح بمكان أنها ملازمة لوجوده في دار الدنيا إن ضبط سنه من البداية. وعلى هذا الأساس يكون السن له دور أساسي في قضية البلوغ، سواء كانت الموضوعية للسن أو كان السن كشفا نوعيا عن تحقق البلوغ، إذ يظهر من غير واحدة من الروايات التي استعرضناها أن سن 15 مثلا أو 15 يتحقق به البلوغ إن لم ينبت أو يحتلم قبل ذلك، ما يعني أنه بال15 يتحقق البلوغ وإن لم يتحقق الاحتلام وإن لم يتحقق الإنبات. جيد، إذا جئنا إلى السن، الروايات في السن تعددت، أكثرها أو الكثير منها كانت تتحدث عن 15 سنة. روايتان من هذه الروايات، روايات 15 تحدثت عن 15 أو 16، 15 و16 هي اللغة. لم أرى أحدا على الإطلاق من المحققين اعتنى لل16 أبدا، لا قديما ولا جديدا، ولعلها قابلة للحمل على ما هو المشهور من أن المقصود من بلوغ 15 وهو الصحيح بعد التأمل إتمام 15 سنة، وأنه لا يعرف إتمامها أو لا فاصل بين إتمامها والدخول في 16، وإلا لا معنى أساسا للتخيير بين 15 و16 إذا كان المقصود كمال 15 وكمال 16. لا معنى لهذا التخيير بين الأقل والأكثر والروايات في مقام التحديد، هذا لا شك ولا ريب فيه، ولعل هذا هو السبب، مش إعراض كما توهم البعض عن هاتين الروايتين، لعل هذا هو السبب لأن الأصحاب لم يتعرض أحد منهم ل16 أبدا، لم أرى أحدا يعني فيما أعلم يعني بقدر التتبع وبشهادة المتتبعين أيضا. فيكون حينئذ 16 ساقط بلا شك ولا ريب، يعني المقصود إتمام 16، إذا المقصود دخول إلى 16 لا فاصل، نفس كمال 15 ودخلت الست عشرة، يعني بعد لحظة صرت أنت داخل في الست عشرة، ما في فاصل بينهم. لذلك هذه الرواية، هاتان الروايتان لا تشكلان بالنسبة لنا مشكلة في مقام البحث والجمع بين الروايات إذا احتاجت للجمع الروايات. نعم، هاتان الروايتان تصلحان حينئذ على هذا التفسير، معزز لكون المراد من الخمس عشرة وبلوغ الخمس عشرة إتمام الخمس عشرة وإكمالها، مش الدخول شيئا ما فيها، يعني الطعن في الخمس عشرة. جيد. كان لدينا أيضا روايات متعددة تحدثت عن الأربع عشر سنة، وظاهر هذه الروايات أو جملة منها إكمال الأربع عشر سنة، يعني الوصول إلى الخمس عشرة سنة، وهذا هو ظاهر العلامة في المختلف عندما نقل قول ابن الجنيد. فإن الذي يظهر منه هو أن المقصود إتمام الأربعة عشر سنة، وإن نقل المحقق الأردبيلي رضوان الله عليه عنه قوله الدخول في الخمس عشرة سنة، واختاره المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة، وهذا في تقديرنا لا ينبغي عده قولا. طبعا لم أرى في الروايات شيء اسمه الدخول في الخمس عشرة سنة. نعم يمكن الاستدلال له على أحد التقديرين في فهم رواية الخمس عشرة سنة، لأن يكون المقصود البلوغ إلى عتبتها مش كمالها، وهذا هو مذهب المحقق الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه. في رواية 14 أي، بس إتمام الأربعة عشر غير الدخول في الخمسة عشر. دخول في الخمسة عشر مرة تكون الموضوعية للدخول في الخمسة عشر، هذا صار الدقة، يعني أن يكون نفس الدهر في الخمسة عشر هو علامة البلوغ، مش إتمام الأربعة عشر هو علامة البلوغ، لأن ما فيش دقائق، وإلا كان تظهر الثمرة مثلا في مثل الصلاة في آخر الوقت لمن يدرك ركعة، حتى المقدار مش ممكن، لأن لحظة لمن ضبط الوقت بدقة لحظة يدخل في الخمسة عشر. ها جيد، لكن يبقى الفارق نظري أن الموضوعية للدخول إلى الخمسة عشرة أو لإتمام الأربعة عشرة. الأردبيلي يستظهر أن ابن الجنيد يريد الولوج إلى الخمسة عشرة ويختاره أيضا جمعا بين روايات الأربعة عشرة وروايات الخمسة عشرة، فيحمل تلك على الكمال وهذه على الولوج شيئا ما في الخمسة عشر، وكأنه لم ينظر إلى الفارق اللي هو لحظة، لكن نظريا يوجد فارق بلا شك ولا ريب، أن البلوغ بناء على موضوعية السه، هل الإتمام للأربع عشرة هو الميزة أم الدخول إلى الخمسة عشرة؟ يعني هذه اللحظة اللي منعبر عنها لحظة داخلة في سن ما قبل البلوغ أم غير داخل؟ نعم، هذا القول بهذا الشكل الظاهر بعد استعراضنا المتقدم لو لا ينبغي كثيرا أن نعبأ به يا إخوان. أولا على مستوى القول، الأصل في نقل كلام ابن الجنيد هو العلامة في المختلف، لا المحقق الأردبيلي ولا غير المحقق الأردبيلي هو مصدر مستقل لآراء ابن الجنيد، يعني في كتب المتقدمين فيما نقلت، وهي نقلت بندرة عن ابن الجنيد لأن كتبه أهملت عنده في الغالب. ويوجد كلام العلامة في المختلف الذي حرص على جمع كل آراء علماء الشيعة فيما تسنى له جمعه، والآن تنحصر تقريبا مصدرية فتاوى القديمين ابن الجنيد وابن أبي عقيل على فرق بينهما طبعا في ما ننقله من المختلف. ومن صنف مؤخرا كتابا في آراء القديمين نقله في مجمله تقريبا، أنا أحطاط أقول في مجمله كأنه كله منقول من المختلف، وما نقله العلامة في المختلف مع كمال حرصه على نقل تمام الأقوال. أما على مستوى الدليل فمن الوضوح بمكان أن روايات الأربع عشر ظاهرة في كمال الأربع عشر، وروايات الخمسة عشر ظاهرة في الكمال، لأن الحديث عن بلوغ أربع عشر وبلوغ خمسة عشر إما يراد منه نفس المعنى وإما يراد أكثر من معنى، والظاهر أن المراد منه نفس المعنى. فحمل روايات الأربع عشر على الكمال وحمل روايات بلوغ الخمس عشر على الولوج لحظة في الخمس عشر الخلاف الظاهر جدا، فإما بتحمل تلك على الولوج في الأربع عشر وهذه على الخمس عشر فلا يمكن التصالح بين القولين، وإما تحمله على الكمال أيضا لا يمكن التصالح بين القولين. أما الجمع بغير هالطريقة يصبح جمع تبرعي لا شاهد له حينئذ، على أن هنالك قرائن تنفيه في بعض روايات الخمس عشرة وفي بعض روايات الأربع عشرة كما لا يخفى. نعم إذا كان مراد الأردبيل وهو بعيد عن ظاهر كلامه أن الولوج إلى الخمس عشرة كاشف إني عن تحقق الأربعة عشرة، طبعا إني بالمعنى الأعم ولا فيش علية معلولية هنا، جيد فلا بأس حينئذ ما مشكلة، هذا بعد لا قيمة للنقاش فيه بأن يكون المقصود كمال الأربعة عشر ولا يعرف إلا بعد لحظة وقد ولجنا في الخمس عشر. عموما لا توجد ثمر عملية هنا. جيد، يبقى عندنا بعض الروايات المتفرقة اللي قد توصف بشيء من الشذوذ يا أخوان، مثل مش شذوذ، بعضها إلها توجيهات وبعضها شذوذ، شذوذ بلحاظ البلوغ. أو قبل ما أدخل على الروايات اللي عبرت عنها بالشذوذ، نقل صاحب التنقيح الرائع المقداد السيوري والمهذب البارع أي ابن فهد الحلي رضوان الله تعالى عليه وابن أبي جمهور في العوالي وبعض كتبه كما نسب إليه، نسبوا إلى ابن الجنيد القول بالثلاث عشرة سنة، وهم أعرف بما قالوا، فكأنهم حملوا، إذ لا نتصور لهم مصدر مستقل لآراء ابن الجنيد، كأنهم حملوا عبارة المختلف على الأربع عشرة على إتمام الثلاث عشرة سنة، فنسبوا إلى ابن الجنيد هذا القول. وهذا إذا كان كذلك فهي نسبة خاطئة بحسب الظاهر، وإذا كان قولا فلا يظهر منهم أنه قول لهم، هم لم يختاروا هذا القول، كل ما ظهر منهم أنهم نسبوا إلى ابن الجنيد أن إتمام الثلاث عشرة والدخول في الأربعة عشرة. جيد، فهذا أيضا لا يعبأ به قولا، لا نعرف له أحد يعني اختاره أبدا، والنسبة إلى ابن جنيد خلاف الظاهر. الشهيد الثاني في المسالك نقل قولا بالثلاث عشرة سنة ظاهر في الولوج إلى الثلاث عشرة مش في إكمال الثلاث عشرة، ولعله أخذه من المقداد السيوري ومن ابن فهد أو من أحدهما مع شيء من تغيير، لا هو اختاره ولا نعلم قائله، إذا كان المقصود الولوج إلى 13 سنة. طبعا يوجد بعض الروايات التي تدل على هذا المعنى كما تقدم، وسأشير إليها إن شاء الله الآن بعد قليل، إشارة فقط لن نكرر. يبقى 10 سنين. العشر سنين نقله المحقق السبزواري قولا في الكفاية، كفاية الأحكام، ولم نعلم قائله ولا نعرف أحدا ادعاه، وقد اعترف غير واحد ومنهم صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعدم العثور على قائل بهذا القول، وهو لم ينسبه لأحد أيضا. طبعا بعض الروايات تصلح للاستدلال في المقام. طيب جيد، إذا كان الأمر كذلك يا أخوان، نأتي إلى الروايات في هذا المجال. الروايات قلنا قبل قليل الكثير منها، إذا لم أقل أكثرها، على 15 سنة، وعليه عمل الطائفة حتى الدعية بحسب إحصاء صاحب الجواهر 12 دعوة إجماع على 15 سنة، على كمال 15 سنة يعني. بالنسبة لل14 سنة توجد بعض الروايات ظاهرة في 14 سنة، مثلا الجزء 17 من الوسائل، صفحة 361، الحديث الثالث، الرواية واضحة الحديث في من دخل في 14 سنة، وتقول بصريح العبارة بوجوب عليه لما وجب على المسلمين. يضم إليها الرواية الواردة في الجزء الأول من الوسائل، صفحة 45، الحديث 12، والرواية تتحدث عن من بلغ 13 سنة وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، الظاهرة في البلوغ، مش مورد خاص، بس وجوب الصلاة مورد خاص، جرى عليه القلم بعد عام، واضح. وهذه إذا ضممناه إلى تلك وجمعنا بين إتمام 13 والولوج 14، جيد. وقد يحمل عليه أيضا رواية ضعيفة السند في الجزء 21، صفحة 461، الحديث 5 اللي بيعدد مراحل العمرية، قالت الرواية ويحتلم 14 سنة. طبعا قبل الرواية لو صح سندها تحمل أنه في العادة يحتلم 14 سنة، مش صريحة في العلامية، وإن كان هي ظاهرة في 14 في من أحرز 14، مش في من ولج في 14، وإلا يحتلم ساعتها لثلاث عشر بيكون إذا نهاية الثلاث عشر. ثم الرواية ضعيفة السند أساسا، هذه جهة. والجهة الثانية أنها لا يظهر منها التحديد بالأربع عشر، يظهر منها أن الإنسان يحتلم لأربع عشر. طب إذا ما احتلم لأربع عشر بيكون الأربع عشر علامة مش صريحة، مش واضحة في هذا المعنى. ها؟ وظاهرة كمان، أنا أحتمل بالسياق أنها ظاهرة في تحديد تكويني ومبلغ طوله لكذا ومبلغ عقله لكذا، بقية الرواية إيه ظاهرة في الغلبة وظاهرة في تحديد تكوينيات مش تشريعيات أساسا، والله العالم. مو مهم، هذا غاية ما يقال بالنسبة للأربع عشر. نعم، في الجزء التاسع عشر روايات أخرى تتحدث عن الثلاث عشر سنة تأتي إن شاء الله نكمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.